بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فليقرأ. الحديث الذي قرأتموه عن من؟ ما اسمه أبو بكر؟ ما اسمه؟ نفيع بن الحارث. وتكرر الحديث حديث نفيع بن الحارث. والذي قبله إذا اجتهد الحاكم حديث من؟ حديث أبي هريرة. وأصح منه لا حديث عمر عمرو بن العاص، مش عبد الله بن عمر، حديث عمرو بن العاص أصح ما في الباب. حديث عمر حديث أبي هريرة هذا قرأنا عليكم كلام الترمذي، وهكذا أيضا البيهقي وابن الجارود وسائرهم يقولون ما روي إلا من هذا الطريق. معمر تفرد به عنه عبد الرزاق. ما روي إلا من طريق الثوري إلا عن معمر، ومعمر له أوهام، فكأنهم يشيرون إلى أن هذا الحديث جعله من حديث أبي هريرة من أوهام معمر، إلا أن البخاري أشار إليه في ألقه في صحيحه، ومسلم أيضا ذكره في صحيحه أنه يعني من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ببكر بن حزم أن أبي سلمة به. وإلا فأصح ما في الباب حديث عمرو بن العاص. جاء عن أبي هريرة وهو كما ترون يعني ظاهر سنده صحيح، لكن غمزوه بتفرد معمر به عن الثوري بهذا السند. ومتن الحديث صحته متيقنة من حديث عمرو بن العاص في الصحيحين في البخاري ومسلم، ثم جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد بن مسند وآخرين، من طريق باللهيعة عن الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم عن ابن حجيرة وهو عبد الرحمن القاسم البرحي، وسنده ضعيف فيه بعض المجاهيل وفيه ابن لهيعة، ومن حديث عقبة بن عامر وفيه الفرج بن فضالة، ولفظه عن عقبة فإن اجتهدت فأصبت القضاء فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد. وقد علمت أن فيه الفرج بن فضالة، وتابعه له وله طريق أخرى فيها حسب سليمان المقرئ متروك الحديث فلا يصح في المتابعة. من يعيد ما ذكر في حديث أبي هريرة قبل الانصراف إلى الحديث الآخر؟ من صحابيه؟ أبو هريرة. وأصح ما في الباب عمرو بن العاص. وجاء عن ولده عبد الله بن عمرو، ما حاله؟ ها فيه ابن لهيعة وله طريق أخرى. نعم فيه مجاهيل وفيه نعم ابن لهيعة أيضا ضعيف. وحديث عقبة فيه فضالة وطريق أخرى فيها حصن سليمان، ها فاجأ الفرج من فضالة. نعم فإذا أصح ما في الباب ما هو حديث عمرو بن العاص هكذا إذا اجتهد الحاكم، ما عدا ذلك دونه، ويليه حديث أبي هريرة في الصحة، وأما حديث عبد الله بن عمرو وحديث عقبة بن عامر فضعيفان. أربع أحاديث في الباب كما ترى، حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر، لم يصح منها غير اثنين، وضعيف منها اثنان. ما مناسبة هذه النصيحة من أبي بكر لولده؟ تولى قضاء فلما يعني أرسل إليه يخبره بأنه لا يقضي بين اثنين وهو غضبان، وأخبره بالحديث، وقد كانوا يتكاتبون بالأحاديث ويتواصون بها. من أشد من تكلم على أبي بكر؟ عمر سليمان الأشقر أساء الأدب مع صحابي جليل رضي الله عنه. ثم مما أخذنا قوله لا يقضي القاضي بين اثنين هو غضبان، والقضاء أمر عليه القرآن والسنة والإجماع، يحكم بين الناس بالحق ولا تتبع هذا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأدلة الحكم بما أنزل الله، ومن السنة هذا الحديث والذي قبله وجملة أحاديث، وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزبير وصاحبه، وأجمعوا على مشروعيته، والحال يقتضيه، فلا تستقيم أحوال الناس إلا به. قال الإمام أحمد لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ وقالوا لولا فصل الخصومات ورد المظالم وتبيين الحق لصارت الحياة فوضى، وكما قيل لا يصلح الناس فوضى لا سرات لها ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فإذا الفوضى ما تصلح الناس، يتهالكون، فيصير القضاء ضرورة من ضروريات الحياة، من المسائل الضروريات، والحكم أيضا ضرورة، وجود حاكم يحكم ويضبط الأمور ويزأ المعتدي ضرورة من ضروريات الحياة، ضرورات الحياة، وإلا تفسد معايش الناس حياة الناس، ويصيرون دبأ يأكل شداده ضعافه. وعلى ذلك المبدأ من عز بز ينهب بعضهم بعضا، من عز أي من قوية نهب. ولهذا أخرج الخطيب في تاريخه إلى ابن المبارك، ساق إلى ابن المبارك أنه قال الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، أي أن هذا وجود السلطان من رحمة الله ومن رضوانه، يدفع به عن الدين، فيقيم الشعائر ويحمي حوزة الدين ويقيم الحدود ويدع العدل العدل وينصف المظلوم وغير ذلك مما هو من ضرورات الحياة. هذا أمر ضروري لا بد منه. الأبيات لها مطلع واسع، ما في يعني أطول من هذا في سير أعلام النبلاء، لكن هذا المهم منها هنا. الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم يعمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يعني الله هيأهم، فالله يجعل في الأرض خليفة. وقال ابن قدامة وفيه فضل عظيم، أي القضاء، لمن قوي على القيام به. وفضله يستحضر من حديث أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. ويستفاد أيضا من حديث آخر، حديث سبعة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، إلى آخر الحديث الشاهد منه إمام عادل. ويستفاد من حديث إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وما ولوا، ولفظ ولوا ولكن معنى واحد. فهذا يكي يصير يوم القيامة على منبر من نور. ولهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو الذي يتولى القضاء في زمنه. بما أنزل الله، يتولى الحكم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فاحكم بينهم بالحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهكذا قضية حكم سليمان وحكم داود، قال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكمه وعلمه في قضية الحرث والغنم الذي ذهب يعني أكل المزرع إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ففيه فضل عظيم لمن قوي عليه على القيام به وحكم بما أنزل الله وعدل وتحرى الصواب ولم يعني ينشغل عن العبادة وعن العلم به، واستعان بالله عز وجل عليه ولم يطلبه، يعني أقحم فيه وألزم به واستعان بالله، حكم بما أنزل الله، استعان بأهل الرشد. فمن هنا يأجر في حلول القضايا وفك المشاكل بين الناس وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطأ وأسقط عنه حكم الخطأ، أي أنه لا إذا أخطأ معناه أنه يؤجر على اجتهاده. قال ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم، لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، ومفهوم على أن من أخذ لضعيفه من قويه أمة تقدس وتعظم. ومن الذي يأخذ هذا الحق؟ السلطان. فإذا الأمة إذا كان يؤخذ الضعيف من القوي ويقام العدل، أمة مقدسة مكرمة معززة من الله منصورة، فبذهاب ذلك ما تقدس، زوال ذلك ما تقدس هذه الأمة، بل تهان وتذل. إذا زال العدل من أوساطهم، من أوساط الأمة، يذلها الله بالجور وبعدم العدل وبالاعتداء من بعضهم على بعض وبالنهب وبقطع الطرق وبالعصبيات، تفشو العصبية ويفشو الانتقام وغير ذلك من الشر. وأسقط عنه حكم، ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم وأداء الحق إلى مستحقه وردا للظالم عن ظلمه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وأقوى ما يكون هذا عن طريق الشأن، ينصر المظلوم ويدع الظالم ويردع الظالم، وإصلاحا بين الناس، أمور الناس تصلح، وتخليصا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب. ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله فكانوا يحكمون لأممهم، وبعث عليا إلى اليمن قاضيا، وبعث معاذا قاضيا. انتهينا من فضل القضاء وما فيه من الأجور لمن قام به قياما صحيحا شرعيا وأقام فيه دين الله وحكم وعدل. وبقي خطره، قال وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤدي الحق فيه، وهو يأخذ من حديث أبي ذر، يا أبا ذر إنها أمانة وإنها ستكون يوم القيامة حصرة وندامة إلا من أخذ بحقها وأدى حق الله فيها. لا تولين على يتيم ولا تعدلن وتحكمن بين اثنين أو تقرين بين اثنين، إني أراك رجلا ضعيفا. الحديث ما كان من بابه. قال ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع ويخشون على أنفسهم خطره. فإذا بعدما ذكر فضله ذكر ضرره. قال خاقان بن عبد الله أريد أبو قلابة على القضاء، أريد أبو قلابة على القضاء قضاء البصرة، فهرب إلى اليمامة فأريد على قضائها، فهرب إلى الشام فأريد على قضائها، وقيل ليس هنا غيرك، قال فانزلوا الأمر على ما قلتم، فإنما مثلي مثل سابح وقع في البحر، إنسان يحسن السباحة، يعني انزلوا الأمر على ما هبوا أني كما قلتم أنه ليس في البلد مثلي يحسن هذا القضاء ويحسن الحكم وأنه أحسن ما في الباب أنا كما يقال، أنزلوا الأمر على ما قلتم، فإن مثلي مثل سابح وقع في البحر فسبح يومه فانطلق، ثم سبح اليوم الثاني فمضى أيضا، فلما كان اليوم الثالث فترت يداه، وكان يقال أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهة، يعني السابح ما عسى يسبح، يسبح ويغرق ولا يسبح ويبقى خلاص أبدا سابح، ما يسبح طول العمر، يعني تفتر يداه، فالسابح ما عسى يسبح، قال هبوا أني كما تقولون أني ما أصلح إلا أنا القضاء، هبوا أني أنا في الباب خلاص أصلح هذا، ما عسى السابح أن يسبح، فاعتبر القضاء مثل البحر وأن القاضي معرض للغرق، معرض للغرق، إن لم يغرق اليوم يغرق غد وإلا بعد غد، إما بالرشاوي وإما بكذلك يعني بعض الحكم بغير ما أنزل الله، وإما وإما أشياء من تلك الأمور التي أخذها أبو قلابة رحمة الله عليه. بعد هذا قال وكان يقال أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهة، كانهم خبيرون بما فيه، هذا في زمنهم خبيرون بما فيه في زمنهم أي من أضرار ومن إلى آخره مما يحتاج الهروب عنه، ولعظم خطر خطره قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا أو من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، والذبح بالسكين يعني هذا الذبح ما هو السكين يعني مثلا، لكن هذا ذبح هلكة. قال الترمذي هذا حديث حسن والصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تقدم عن بريدة. قال وقيل هذا في هذا الحديث إنه لم يخرج مخرج الذم للقضاء وإنما وصفه بالمشقة، فكأن من وليه قد حمل على مشقة كمشقة الذبح، لا بل من ولي القضاء فلم يعدل فقد هلك كما أن المذبوح هالك، وسبق كلام العلماء في هذا المعنى، أو ولي القضاء ولا خبرة له به بلا علم فهو هالك على أحد أمرين، القضاء ثلاثة حديث بريدة، قاضيان في النار قاضي الجنة، قاضيان في النار قاضي قضى بغير علم، والآخر علم وقضى بغير العلم غير الحق، فمن كان هذا حاله مذبوح فهو محمول على التعرض لهذين المعنيين، والقاضي الذي في الجنة هو من أشار إليه ابن قدامة فيما سبق من فضائل القضاء، كان عالما بالقضاء وقضى بالحق وتحراه، فهذا له أجور عظيمة في الجنة، سبعة يظلهم الله في ظلهم لا ظله. قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير ذكر مختصر ما ذكره في ديوانه، بعد ذكر نصيحة ابن المبارك لابن علي حين قال يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت ذا باطل زل حمار العلم في الطين، إلى آخر تلك الأبيات ذكرها في شرح حديث في الباب الموضوع الصنعاني في هذا الموضوع من شرحه الجامع الصغير، ثم قال وكان لي تلميذ صالح تولى منصب القضاء فكتبت إليه أنصحه نصيحة مجرد، نصيحة ممكن مجرد، كما كتب ابن المبارك إلى ابن علي أبياتا وهي ذبحت نفسك لكن لا بسكين كما أتى في طه وياسين، ذبحت نفسك والستون قد وفدت عليك ماذا ترجى بعد ستين، أيوة أنت كبير لذلك الستين ستين عام، ذبحت نفسك بالقضاء عليك وقد كنا نعدك للدنيا وللدين، قال ومنها فإن تقل أكرهونا كان ذا كذبا فنحن نعرف أحوال السلاطين، وإن تقل حاجة المست فريثما فأين صبرك من حين إلى حين، قد شد خير الورى في بطنه حجرا ولو أراد أتاه كل مخزون. والله وصى به في الذكر في سور كم في الحواميم منه والطواسين. وقال هي أبيات تزيد على 20 بيتا فيها نصائح وإلمام بأحاديث أي ضمنها أحاديث. وأنا اخترت هذا المختصر وإلا فهي في ديوانه أطول. طيب هذا نموذج عن أمر القضاء ما له وما عليه. ثم مر بنا في هذا الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. هذه المقدمة عليها إجماع، هذا الأصل عليه إجماع على هذا النهي، أنه منهي عن القضاء في حالة الغضب. طيب هذا النهي للتحريم أو الكراهة هنا الخلاف. أما النهي لا يقضيها غضبان فمنهي عنه. طيب قال ابن عربي اتفق العلماء أن القاضي لا يقضي إذا ناله غضب أو جوع أو جزع، ويجمع ذلك كل ما يشغل خاطره ويفسده بقطع النظر وعلمه ورأيه. قال ابن قدامة لا خلاف بين أهل العلم، علمناه فيما علمناه في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان. بقي ما في مر بنا أنه إذا قضى وهو غضبان وقع في مكروه وصح قضاءه بشرط ماذا؟ إذا وافق الحق. أما إذا خالف فحصل له إثم القضاء بغير وفي حالة الغضب، وإثم القضاء بغير الحق. وفيما إذا وافق الحق وأصاب الحق ونفذ قضاؤه أيضا واقع في مكروه، واقع في منهي. فبماذا عللوا؟ ما هو التعليل الذي ذكروه في النهي عن القضاء حال الغضب؟ أي سبب لأي سبب؟ لا التعليل، ما العلة في النهي حتى لا يقضي خطأ؟ هذا حاصل لأنه حال الغضب ربما لا يستطيع يضبط أموره فعلا. يا إخوانا عياذا بالله، يعني الغضب هذا يخلي الكلام يتساقط بغير قدرة، وينفعل الإنسان يخرج يشعر أنه ضعيف أمام الشيطان. فلهذا اتفق شراح في هذا الحديث أن علة النهي هذه، علة النهي هو أن حال غضبه يصاب بقلق، هذا القلق يجعله لا يعني صاحبه يعني لا يحسن التصور ولا القصد، لا يحسن التصرف ولا يحسن يعني القول الفتوى ربما، ولا يحسن كذلك أيضا الحكم، ما يضبط. قال هذا ابن القيم رحمه الله، وقاله ابن الجوزي فيما مر بنا قراءته. ولما كان كذلك جعلوا هذا الحديث أصلا وأضافوا إليه غيره لاتحاد العلة والمناط. مثل ماذا هذا الغير؟ ها؟ الجوع الشديد، يعني مثلا وهو يتوقع حضور طعام أو كذا ويأتي يقضي فيه. طيب وماذا؟ ولا يعني الغائط والبول، يكون مزدحما ببول أو غائط يضايقه ويقضي، هذا ما سيجد راحة ولا أيضا ربما يقضي بأريحية، والمرض أيضا مقلب ما يجعل الإنسان يتصور حسن التصور في حال مرضه. وهكذا كل ما يخرجه عن حالة الاعتدال من حر أو برد يشوش عليه حاله كذلك واستقامة حاله، وكذلك فرح مفرط أو حزن مفرط، حزن شديد عليه ربما يجعله لا يفكر، أو هم شديد. وما أما هذا قد جربتموه، إذا جاء الإنسان هم ربما واحد يتكلم بجانبه ما يدري إيش يقول، واحد يتكلم بجانبه والله ما تدري ما يقول. ومدافعة الأخوثان قال وكذلك الحر المزعج البرد المزعج والنعاس الغالب، يعني الذي في شدة نعاس وينعس ما هو في حالة راحة متعب ربما ما يسمع بعض الكلمات. فهذا قياس جلي وقياس واضح، فجعلوا هذا الحديث أصلا. جاء حديث لا يقضي القاضي إلا هو شبعان، أي لا يكون في حال جوع شديد، شبعان ريان، خرجه البيهقي إلا أنه ضعيف. قالوا أن كان ضعيفا المعنى السالف يعني أيده الحديث، أيد هذه المعاني كلها، فيكون حديثا جامعا تندري تحته غيره غير ما نص عليه. ذكر هذا ابن القيم في شرح الإعلام، وذكر هذا النووي فيما قرأناه في الأمس، وكما سمعتم أنه أمر متفق عليه. واستفدنا كثيرا من هذا الحديث الحرص على سلامة الذهن وسلامة القلب، والقلب هو يعني ماذا، العقل هو القلب، وسلامة القلب والحرص على الدعة وعدم القلقلة وعدم الانفعال. لا تعمل لك، لا تختلق لك مشاكل في البيت تقلقك، تختلق لك في البيت مشاكل وتضيق صدرك وما إلى وبين الناس مشاكل. حافظ على دعة نفسك حتى تصير في العلم مرتاحا، يعني في علومك نشيطا، في بحوثك أيضا مستمرا، في وقتك تحافظ على وقتك وعبادتك أيضا منشرحا خاشعا. هذا المعاني إذا تيسرت لك نعمة هي والله، هذه السعادة تعتبر، أن يبقى الإنسان في طاعة الله ولا يقلقه شيء. ويشير إلى ذلك حديث ثلاث من السعادة: المركب الهني ما يشغلك ولا يسقطك ولا يدوسك، وهكذا أيضا المركب الهني ولا البيت الواسع ولا المرأة الصالحة ونحو ذلك السعادة، وثلاث من الشقاوة وهي ضد ذلك. فهذه من الشقاوة تسبب له قلقا وتضيق صدره وتتعبه، وانظر لك إلى سيارة خردة يمشي لها مشاوير قليل، وإذا به صلح وبنشرت وانقلبت مكان كذا وقطعت هكذا وقطع غيارات ومن هنا إلى هنا، هذه مشقة عليه، يحصل منها شيء من الضيق يحتاج صبر. الشاهد من الحديث ما أخذناه بالأمس أن القضاء اختلفوا في صحته، وهل هو حرام أو مكروه، وأنه إذا قضى في حالة غضبه صح وما دام بالحق، وإن لم يكن خالف الحق فلا يصح، وأنه واقع في مكروه حتى وإن صح منه ذلك النهي المذكور. فإن اتفق أنه أخطأ في القضاء أيضا يتضاعف عليه الخطأ بقضائه وبمخالفته ويأثم. أما درسنا الليلة إن شاء الله فعلى حديث النهي عن سؤال الإمارة والقضاء والحكم، لا تسأل هذا. أما في زمننا فوالله أني أنصح بالهروب من القضاء، أنصح نفسي ومن يسمع لي، لأمور كثيرة. نعم، لا سيما عندنا في البلاد اليمنية كما تعرفون مع أهل الميزان معلق ويقضي بالقانون، وينك وين القرآن والسنة؟ قد هجاهم قضاة بلادنا البيحاني رحمه الله، خبطهم خبط، قال: قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البيري البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو عند التحية صافحون لسلوا من أصابعنا الفصوصا، يعني صافح واختلس. فدعني يا بني من أناس، يا أخي من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا، وهو بذلك يعني يهجو الرافضة الشيعة الزيدية الصوفية الذين كانوا على هذا الحال هناك. نعم، وهذا أيضا ذكره: ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا. فقد عانى منهم البلاد اليمنية، عانت منهم القضية تكون صغيرة يجعلها يعني يعمل فيها 20 لفة وهي يسيرة جدا من أجل أن يكمل البيت حق الرشاوي. لهذا كما سمعت القضاء في تلك الأزمنة منهم من نفر منه، أما في هذه الأزمنة وأنا أتحدث عما أعلم عن بلادي أن القضاء فيها لا أمر منه، ولا يصلح لإنسان يحافظ على دينه ويخشى على نفسه من الحكم بغير ما أنزل الله وأضرار ذلك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي، قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال: أخبرنا ابن عون عن الحسن عبد الله بن عون بن أرطبان عن الحسن وهو البصري، وكان خيرة أهل زمانه، لقب بالنذير العريان في زمانه في بعض الرؤى التي حصلت له. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة، وفي لفظ: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها إليها. وتقدم شرح الحديث شاهدنا منه الآن إعادة مختصرة هنا. ثقة كلهم ثقات، وهو الحديث متفق عليه. شوف كيف بوب عليه الإمام البخاري، قال: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. وبوب عليه موضع آخر بعده مباشرة قال: باب من سأل الإمارة وكل إليها. أخذها من الحديث نفسه. وما ظنك بإنسان يوكل إلى نفسه؟ ماذا يكون حاله؟ يا لك إذا لم يعين الله العبد على أموره، في قضاء، في فتوى، في قول، أو في أي شأن من شؤونه التي أسندت إليه، يا لك يضل. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال الحافظ: قوله لا سأل العمارة هو الذي قال في أكثر طرق الحديث، وقع في رواية: لا يتمني أن بصيغة النهي عن التمني، والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب. قوله قلت إليها، قال القرطبي: لا تسأل الإمارة هو نهي وظاهره التحريم، يعني ما في ما يصرفه عن هذا، لأن هذا تطلع إلى ما قد يسبب الخذيلة والضرر. وعلى هذا يدل قوله بعد هذا: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا يسأله أو يحرص عليه، أي لأنه مظنة الخذيلة. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليه ولا يرضى أن يولى، بسبب أنه إذا سأله مظنة أن يخذل ما يوفق. ما أجمل التواضع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يتعارض ذلك مع قول نبي الله يوسف جعلني على عليه الصلاة والسلام: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قالوا: لأن يوسف أوحى الله إليه أن يكون من شأن ذلك العمل نصرة الدين، وأيضا الوصول إلى ما أراد الله في ذلك العمل، ذلك الشأن الذي يكون فيه ما قص الله في كتابه، لا لقصد سؤال الإمارة، ولا وليس هو من شأن دنيا، هو نبي معصوم، ولكن لحكمة أراد الله أن تمضي تلك القصة التي يرجع فيها إلى أبيه، وإلى أن ينصره الله ويؤيده، يقولون، ويظهر اعتذار إخوانه له، وتظهر منزلته عليهم ويرفعه الله بذلك. رحمة الله على شيخنا يا أخوان. هذه الأحاديث تذكرنا سيرته وطريقته، أنه كان يبغض تولي القضاء، وكان يقول: والله لكرسي الرئاسة عندي ما يسوى بصلة. وفعلا ما هو حول هذا، يعني يعتبر أن العلم أرفع شيء في هذه الحياة. وهذا أثمر كثيرا وأيضا أثر كثيرا في طلابه البعد عن الأضرار والمغامرات، وكذلك البعد كذلك عن الدنيا وأطماعها، حتى صاروا على خير. وغير هذا الطريق الذين نعمل له بطاقة ونقفزه ونبعان، قد كملنا نحاول في هذا ما وصلنا إليه، وما إلى التعب، هذا تعب يتعبون ويتعبون، وتصير سياسات ضعيفة. اعلموا أن السياسة إذا بنيت على الأدلة قويت، وإذا خالفت الأدلة ضعفت وذل صاحبها وصارت أيضا صارت ما هي سياسة في الحقيقة، يعني سياسة غير منصورة من الله. قال وسببه أن سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه، يريد مصالح. ومن كان هكذا أوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك، وهذا معنى قوله وكل إليها. ومن أباها لعلمه بآفاتها ولخوفه من التقصير في حقوقها وفر منها ثم إن ابتلي بها فيرجى له أن لا تغلب عليه نفسه للخوف الغالب عليه، أي خوف الله لخوف الله، فيتخلص من آفاتها، وهذا معنى قوله أعين عليها. وهذا كله محمول على ما إذا كان هنالك جماعة ممن يقوم بها ويصلح لها، فأما لو لم يكن هنالك ممن يصلح لها إلا واحد يتعين عليه ذلك، يعني لسد واجب الكفاية، يعني لو لم يكن من يصلح لها إلا واحد ولو لم يقم بها ما يصلح لها غيره، ربما يتعين عليه ذلك. لكن إذا كان هذا الذي يقول أنه يصلح لها، يعني يقول أنت الحاكم ولكن الحاكم ما تحكم بما أراك الله، احكم بما نريد نحن، أو احكم بما القانون أو كذا، قانون كذا وكذا، في مثل هذا ما يجوز له. لماذا ما يجوز له؟ لأنه معرض للصنفين الأولين في الحديث، وإنما هو يتكلم في حالة ما إذا كان على أمر يقيم فيه دين الله ويجب أن يتولاها ويسأل على ذلك ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاءة. واستدل بقصة يوسف، لكن قصة يوسف على ما أولنا، والكلام على هذا بقية أمتع مما قد مضى في الحديث إن شاء الله. من حديث من؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. ها؟ ومن سيجيب على هذا؟ سعد. ومن أخرجه؟ مسلم. من حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم، التقي الخفي الغني. فإلى هنا بارك الله فيكم.